بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الكلام في صفات الله تبارك وتعالى بعد أن تكلمنا عن الصفة النفسية، وهي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الصفات السلبية من القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. نتابع الكلام في صفات المعاني، والمعاني هذه عبارة عن سبع صفات. هذه هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وسنبتدئ بالكلام منها على القدرة. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: القدرة هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، يتأتى أن يصلح بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. الدليل أنه تعالى لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا العالم وقد وجد، فإذا انتفى العجز وثبتت القدرة. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وإن هذه القدرة عامة لسائر الممكنات، لأنها إذا صلحت لممكن صلحت لسائر الممكنات لوجود التماثل وعدم الترجيح. فإن كل ممكن يساوي غيره من الممكنات في صفاته الذاتية كالجرمية وقبول الأعراض. فإذا تعلقت القدرة بممكن ما، وجب أن تتعلق بسائر الممكنات كما ذكر. إذن أول صفة نتكلم فيها أو عنها اليوم هي صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفات المعاني. هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، يتأتى أن يصلح بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. هذه الصفة صفة أزلية قائمة بالله سبحانه وتعالى. الأشياء في هذا الكون تنقسم القسمة العقلية إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممكنة، وإما أن تكون مستحيلة. وقد مر هذا معنا. وقدرة الله تبارك وتعالى إنما تتعلق بالممكنات وإعدامها، بكل شيء ممكن إيجادا وإعداما على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى منا. فإيجاد كل ممكن، هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض وفي كل المخلوقات التي نراها، إنما تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى به فأوجده. ولو أراد الله سبحانه وتعالى إعدامه فإنه في أي لحظة من اللحظات يعدم، ومعنى يعدم يفني سبحانه وتعالى فناء تام. وكذلك يمكن تكييفه، يعني بما يقوم به من الأعراض. فإننا نلاحظ هذه الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه من حيث المعنى أزلي، ومعنى أزلي أي لا أول له، وهو قائم بذاته سبحانه وتعالى، هي صالحة لأن توجد بها يوجد بها سبحانه وتعالى الممكنات، أو أن يعدم بها الممكنات، أو أن يكيفها سبحانه وتعالى بقطع النظر عن التنفيذ. إذن هنالك قدرة تسمى قدرة صلوحية، وهنالك قدرة تسمى قدرة تنفيذية. فنحن بالنسبة للصلوحي شيء وللتنفيذي شيء آخر. لو أردت مثلا أن أبسط لك الأمر أكثر من ذلك، فإنك اليوم إذا قلنا لك قم فاخطب بنا، فعندما تكون خطيبا فإنك تقوم بأداء هذه الخطبة، وإنك في الأصل قبل أن تقوم كنت صالحا لأن تكون خطيبا. يعني هنالك شيء يسمى بالقوة، وهنالك شيء يسمى بالفعل. ما دمت على كل إنسان يتصف بصفة معينة من مهنة من المهن أو علم من العلوم، قبل أن يمارس هذا عنده يعني وقد تعلم هذه المهنة أو يعلم مثلا التدريس الخطاب أي شيء، ماذا نقول الآن؟ عنده قدرة أم لا؟ صالحة لفعل هذا، عنده قدرة صالحة للتدريس، عندما يدرس صار مدرسا بالقوة. الآن نحن نريد أن نتكلم عن صفة الله تبارك وتعالى، وهي صفة القدرة. قدرة الله متعلقة بالممكنات إيجادا إعداما تكييفا. مسألة التنفيذ شيء آخر. فهذه القدرة التي تتعلق بالأشياء تعلقا صلوحيا فقط، هذه التي نريد أن نتكلم عنها. هي ولو لاحظنا مسألة الإيجاد أو مسألة الإعدام أو مسألة التكييف الفعلي، عندما يوجد، عندما يعدم، عندما يكيف، صار اسمه، صارت القدرة الآن تسمى بالتعلق التنجيزي. التعلق التنجيزي معنى ذلك، يعني عندما تكون القدرة صالحة لذلك اسمها ماذا؟ تعلق صلوحي. عندما ينفذ الأمر يسمى تعلق صل. يعني الله عز وجل في الأزل خالق أم لا؟ خالق. فقدرته صالحة لإيجاد الخلق في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي كيف. ولكن عندما نرى أن هذه القدرة صار الخلق، ما اسم القدرة الآن؟ قدرة صارت بالنسبة لوضعها كانت صلوحية. عندما نفذ ذلك الأمر خلق الله في الزمان، أرسل رسولا في وقت، أحدث نعمة، أحدث زلزالا، طوفانا، كذا. هذه قدرة عند الإيجاد، وعند العدم ماذا تسمى؟ صلوح. ما معنى التكييف؟ هل عندنا أجرام وعندنا أعراض. الجرم هو الذي يأخذ حيزا من المكان، يعني جسمك الآن جرم، هذا الكرسي جرم، يعني هذا المسجد جرم. يعني بمعنى آخر، لو أخذنا ببساطة حجرا ثم ألقينا هذا الحجر في الماء، ماذا يفعل؟ هذا يأخذ حيزا من المكان، فيرتفع الماء بمقدار ذلك من حجم الحجر تماما. فما هو حجم الحجر؟ ومقدار ما ارتفع من الماء عند سقوطه في الماء، هذا له جرم، حيز من المكان. ولكن لو سلطنا ضوءا أحمر الآن على الماء، عند ذلك صار لونه أحمر. أو انعكست زرقة السماء على مثلا المياه، فصارت المياه لا لون له، لكن ومع ذلك ترى زرقة البحر، انعكست زرقة السماء على البحر فصار لونه أزرق. لو أخذنا قليلا من الماء بكأس، هل ماء البحر أزرق؟ لا لون له. نعم، ولذلك ترى هذا اللون لماذا يسمى بالنسبة للماء اللون الذي سواء كان فيها أو كان، هل يمكن أن ينفصل عنها؟ هل تستطيع أن تجعل زرقة ماء البحر لوحدها؟ يمكن؟ لا يمكن. هذا إذن العرض يقوم بأي شيء؟ بالجوهر. العرض يقوم بالجوهر، أنت جوهر، حركتك سكونك هذا يسمى عرض، الحركة والسكون تسمى عرض. والأعراض إنما أين تقوم؟ تقوم بهذه الجواهر. ومن هنا نعلم أن أن القدرة إنما تتعلق التعلق الصلوحي، بالنسبة للتعلق الصلوحي قديمة أزلية، الله قديم وصفات الله تبارك وتعالى قديمة أزلية. أما بالنسبة للتعلق التنجيزي، اليوم يأتينا ولد مثلا، اليوم يتحدث تنشق الثمرة فبعد ذلك يخرج الزهر، بعد ذلك يخرج الورق والزهر والثمرة إلى غير ذلك، هذه في كل سنة، هذه قديمة أم حديثة؟ حادثة. ولذلك تسمى القدرة في تعلقها التنجيزي حادثة. إذا للقدرة تعلقا، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. ومعنى التعلق الصلوحي أن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة التي يتأتى منها إيجاد الممكنات، إعدامها، تكييفها، ما اسمها في الأزل؟ قدرة صلوحي. أما بالنسبة للإعدام، بالنسبة لوجودها في الكون تسمى قدرة تعلق تنجيزي. فكلاهما في الحقيقة قدرة واحدة، ولكن الأمر الذي بالنسبة إلينا التعلق، تعلق القديم الصلوحي هذا قديم، والتعلق الذي يتعلق بإيجاد الشيء وإعدامه وتكييفه بالنسبة لنا وبالنسبة للأزمنة ماذا تسمى؟ تعلق تنجيزي، وهو حادث. على كل حال، أما أصل القدرة فإننا نستطيع أن نقول ببساطة أصل القدرة قديمة على كل حال. إذن هذا ما أراده الشيخ، هي صفة وجودية، وجودية موجودة قائمة بذاته تعالى، أي يصلح بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق القدرة. لكننا قسمناها إلى قسمين، قسمناها بالنسبة للقدم ماذا قلنا فيها؟ قدرة صلوحية. بالنسبة لإيجاد الأشياء في الأزمنة والأمكنة ماذا سميناها؟ قدرة تنجيزية، أي تعلقت قدرة الله عز وجل بالأزل في إيجاد زيد، عندما أوجد زيد ساعة وجوده كانت هذه القدرة تنجيزية. ما هو الدليل؟ قال الشيخ أنه تعالى لو لم يكن قادرا، الآن كما يقال إن في العكس، لو لم يكن قادرا ماذا يكون؟ عاجزا. إذا لم يكن قادرا لكان عاجزا. طيب، هذا الكون يدل على قدرة الموجد أم على عجزه؟ يدل على قدرته. لو كان عاجزا سبحانه وتعالى لما وجد شيء من هذه المخلوقات على وجه الأرض على الإطلاق. والحقيقة ماذا وجدت الأشياء؟ وجدت في أحسن تقويم، في أحسن هيئة، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ترى أن هذا الأمر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في غاية الصنع، وأنت تستطيع أن تنظر إلى هذه القدرة، فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم، للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم. هذا الصنع الذي وجدناه كل ذلك ماذا يدل؟ على وجود شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى. وجدت أم لا؟ وجدت. معنى ذلك إن الذي أوجد مثل هذه الأشياء المتناهية في الدقة التي لها علاقات مع بعضها علاقة متشابكة مع بعضها، لا يوجد تضاد ما بين بعضها البعض، يعني تدل كلها على أنها من خالق واحد سبحانه وتعالى. إذا من يفعل ذلك وكان قادرا فينتفي عنه أن يكون عاجزا. ليست المسألة مسألة دعوة، وإنما المسألة مسألة حقيقة، هل من خالق غير الله؟ هل من موجد غير الله سبحانه وتعالى؟ ثبتت قدرة الله، فماذا انتفى؟ انتفى عزه وثبتت القدرة. نعم. والله هذا بالنسبة للدليل العقلي. أما بالنسبة للدليل النقلي وهو قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذا العالم علوي وعالم تنظر هكذا فأكثر مما يستطيع الإنسان أن يدركه، واختلاف الليل والنهار، هذا الليل والنهار اختلافه مثلا بين صيف وما بين شتاء، ما بين طول وما بين قصر، ما بين ظلمة وما بين نور. نعم، هذه الأشياء التي تختلف، ولذلك ما بين حركة وما بين سكون، ما بين معاش وما بين نوم، إلى غير ذلك، اختلاف الليل واختلاف الليل والنهار. بعد ذلك قال ربنا: والفلك التي تجري في البحر. فهذه من منة الله سبحانه وتعالى علينا، أن الفلك، هذه الفلك تسمى الواحدة فلك والمجموعة تسمى فلك، فلا يختلف يعني الأسماء فلك. فأنت تقول مثلا طفل للواحد، لكن تقول أسد للمجموعة، فهذه من تارة تكون من هنا وكتارة، فهذه اجتمع فيها الأمران. وهذا إذن الفلك ليس معنى ذلك السفينة، ولو قلت سفينة واحدة، الآن هذا دليل القدرة لله سبحانه وتعالى. كيف تطفو هذه السفينة شديدة الأوزان المحمل اليوم عبارة عن مدن عائمة تكون على وجه الماء؟ والفلك التي تجري في البحر، تجري في البحر، وهذا الجريان كانت تجري سابقا بأي شيء، بدفع الرياح أو بحركة الإنسان أو بالمحركات الآن مثلا التي تكون في محركات ديزل نفاثة أي شيء كان، المهم هي تحرك الفلك في على سطح الماء. لماذا قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس؟ يعني والله سبحانه وتعالى كما سخر لنا الأرض وجعلها بساطا لنسير عليه، كذلك وجدنا أن الله عز وجل سخر لنا البحر، وكان هذا قديما، فلقد رأينا معجزة سيدنا نوح عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى وعلمه في منطقة لا يوجد فيها نهر ولا بحر أن يجعل سفينة، هذه السفينة ذات كما قال الله عز وجل ذات ألواح ودسر، ألواح من خشب والدسر بسامير، ربط البسامير مع بعضها البعض ثم جعل تلك السفينة التي كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أنجى الله فيها المؤمنين وأغرق الله سبحانه وتعالى الكافرين الذين لم يكونوا على ظهر السفينة حتى ولد سيدنا نوح. ماذا قال له في هذه الحالة؟ نجد قال له: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم لك من أمر. فحتى ولد نوح ماذا كانت النتيجة؟ كانت أنه لم يكن من الفائزين وكان من المغرقين، لأن العلاقة ما بين النبي وما بين أهله علاقة إيمان، ولذلك قال له إنه ليس من أهله. فهذه الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ثم قال: وما أنزل الله من السماء، ما أنزل الله من السماء من ماء. انظر، الماء في الحقيقة كما ورد في الحديث من خزانة تحت العرش، وهذا لا يعني أننا نثبت الحركة المائية الموجودة التي خلقها الله سبحانه وتعالى أين في هذا الكون، بأن تأتي الشمس وبعد ذلك تشرق وتسطع حرارتها على سطح المياه من البحار والأنهار والمحيطات وأيضا الواحات من كل الأماكن، ثم تتبخر هذه المياه حتى تصبح على شكل جبال من غيوم، هذه الجبال العظيمة جدا، ويسوقها الله سبحانه وتعالى إلى المكان الذي يريد فيسقي بها. ماذا قالوا حتى سابقا؟ قالوا شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فترى أن هذا الارتفاع كيف خرجت المياه، فكل ما على كفه وسماء، فالماء ينزل إذن من الأعلى. إذن أصل المياه كما قلنا توفيق ما بين الأحاديث من خزانة تحت العرش. وبعد ذلك انظروا يا إخوتي، لو كان هذا الماء الموجود الآن في البحر بقي كما هو عليه لفترة معينة، كل المياه تصبح مياه آسنة لها رائحة لا يمكن مواجهتها، ولكن عندما يصبح هذا التجديد تبخر نزول مطر كل ذلك عملية تجديدية، عند ذلك لا يصبح الماء آسنا، وهذه المياه التي خرج فبقدرة الله سبحانه وتعالى. وتجد أن العلماء كم تعبوا كثيرا وكم أوجدوا من العلاقة ما بين المياه وما بين البراكين وما بين السطوح وما بين نسبة الماء على وجه الأرض ونسبة اليابسة إلى غير ذلك. ما أنزل الله من السماء من ماء، فربنا سبحانه وتعالى أشار إلى أقرب الأشياء فقال فأحيا به الأرض بعد موتها. توجد المياه توجد الحياة. هل رأيتم مدينة بدون مياه؟ أين توجد المياه؟ يوجد الرعي، يوجد مثلا الزراعة، توجد الحياة، فإلا بد من وجود هذه المياه. ربنا عز وجل قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز ورب وأنبتت من كل زوج بهيج. ما معنى اهتزت ورب؟ أنت تجد أن هذا الكون وهذه الأراضي عندما يأتي فصل الصيف يعني بشكل شديد جدا في أواخره، بعد ذلك تبدأ الأرض تجف وتجف وتجف، بعد ذلك يزداد جفافها فتتشقق. في بعض المناطق يمكن أن تدخل يدك في الشقوق أو رجلك في الشقوق. طيب ما هذه الشقوق العجيبة التي قطعت الأرض فيها قطعا قطعا صغيرة، عند ذلك جف، بقيت هذه الأرض تحتاج إلى شيء، إلى ماء. فإذا نزل الماء من السماء عند ذلك دخل في هذه الأرض فأدى إلى انتفاخها، واهتزت تهتز يعني تقاربت مع بعضها البعض، فلم نجد بعد ذلك شقوقا في الأرض. وعندما تقاربت لم يعد هنالك مجال للتصادم مع بعضها، أخذت ترتفع، ربت، والربوة هي شيء مرتفع انتفخ. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا فقال وأنبتت من كل زوج بهيج. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إذن سمى هذه الأرض ميتة عندما تشققت وصارت يابسة ولا خير فيها في الشكل، كيف أعاد الله سبحانه؟ أليس هذا إيجاد بعد إعدام أعدم فيها الحياة فكانت ميتة، أنزل إليها الماء فصارت حية. إذن وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال وبث فيها من كل دابة، كل ما دب على الأرض فهو دابة. إذن فالحيوان الصغير الذي يمشي على الأرض دابة، وأكبر الحيوانات كالفيلة التي دابة، والإنسان يدب على الأرض فهو دابة رزقها. هذا شيء. وأيضا من قدرة الله عز وجل أعطانا وتصريف الرياح، فهذه الرياح التي تسوق السحاب، هذه الرياح التي جعلها الله عز وجل بالنسبة للأشجار لواقح، فلو لم تأخذ هذه الرياح الطرع المذكر إلى الطرع المؤنث وبعد ذلك يحدث كثير من الأشياء من الأشجار، إذا لم تخرج الرياح عند ذلك لا تتلاقى مع بعضها البعض ولا تكون هنالك ثمرة. وتصريف الرياح، تصريف الرياح في البحر تسوق ماذا؟ هذه السفن. في إذن في الأشجار تتلقح مع بعضها البعض، في الروائح الطيبة تحمل لنا الروائح العطرة التي تأتي من الأزهار إلينا. إذن هنالك أشياء كثيرة بالنسبة للرياح، أحيانا تكون هذه الرياح سببا للإعدام كما هي سبب، انظر نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح فتسوق السحاب فينزل المطر في مكان فتكون سببا للإحياء. وأحيانا ماذا قال؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. إذا نفس هذه الرياح أحيانا تكون ريح وأحيانا تكون، يستخدم غالبا القرآن الرياح بمعنى الخير والريح بمعنى يعني الأشياء التي فيها عذاب وشر. قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سحاب، هذا السحاب، وكما ورد في الحديث تجد أن هذا السحاب الذي فيه قدرة عجيبة يعني في غاية العجب، وهي أن تحمل أطنانا من المياه كيف تسير في الجو، وإن الذي يركب الطائرة اليوم لينظر إلى هذا السحاب العظيم كيف متراكم بعضه فوق بعض، وبعد ذلك إذا أراد الله عز وجل نزول المطر في مكان ما، يقول العلماء إن الأمطار التي تنزل في كل سنة لا تتغير وإنما تتغير مواقعها بإذن الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث بما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع يقول عن رجل سمع صوتا، اذهبي أيتها السحابة إلى أرض فلان، فأخذ يركض تحت تلك السحابة حتى إذا وصلت إلى أرض فلان فرغت ما فيها من المطر، فتعجب الرجل كثيرا، ثم سأل صاحب الأرض عن سر ذلك، إنه سمع هذا الصوت، صوت ملك يعني أمره الله سبحانه وتعالى، فإذا بهذه الأرض وصاحب هذه الأرض سئل ماذا يفعل؟ قال إني عهدت ربي أن أقسم الرزق يعني الموجود في هذا البستان إلى 3 أقسام، قسم لأرضي يعني بتحتاج إلى حراثة وبزر وكذا، ثلث لمصاريف الأرض، وثلث لنفقة أهلي، هذا من زوجة وولد وأب وأم وبيت وكذا، للثلث للمصاريف السنوية، والثلث الأخير لمن؟ لربي. فهكذا كان كل واحد من الممكن أن يقسم هذه الأشياء، فترى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه على نيته وعلى فعله فأرسل له الماء. إذن هذا الماء ليس كما يدعي، والله ادعوا مرة أنهم قادرون على أن يأتوا بالماء بواسطة مثلا يعني يضرب بعض القنابل في الجو تتجمع منها بخار الماء، ثم يعني ربما تكلف هذه، ومن أين يأتون؟ يأتون بذلك من رطوبة موجودة في الجو، من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا جفت قل إن أصبح ماؤكم غورا حتى في الأرض فمن يأتيكم بماء معين، حتى لو قلت والله عندي حفارات الآن تصل إلى 1000 متر عمقا، افعل ما شئت كيفما تريد أن تصل فلتصل، لكن النتيجة إذا لم يوجد ماء، نحن أنت لا تأتي بالمفقود، أنت تأتي بالموجود الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. إذن وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا يعني لذلك كان سيدنا علي مرة سئل عن مسألة السحاب فقال ما أعظم شيء، يريد أن يتكلم مع تلميذ يسأله سؤال ما أعظم شيء في هذا، قال الأرض، قال وما أعظم منها؟ قال الجبال فإنها تثبتها، وما أعظم من الجبال؟ قال الحديد فإنه يحط فيها. صحيح بكسر، كان جبل يوجد أمام الكعبة، كان جبل أزيل، جبل عمر أزيل، ما كيف أزيل؟ لو أردت القطعة التي تزيله عبارة عن قطعة حديدية فقط تهتز وبعد ذلك تفتته تدريجيا، هذه القطعة الحديدية ماذا فعل؟ أزالت جبلا، نعم، والحديد، قال وأقوى من الحديد النار فإنه يذيبه، هذا الحديد على قساوتي عرضه للنار يصبح أحمر ثم يصبح سائلا مثل الماء بعد ذلك، وأقوى من الماء قال السحاب فإنه هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، قال فإنه يحمله، إذا ترى أن الماء ماذا يفعل؟ هذا الماء إذا أقوى من الحديد ماذا؟ النار، فهو يذيبه، وأقوى من النار ماذا؟ الماء، فإنه يطفئه، وأقوى من الماء السحاب فإنه يحمله، وأقوى من السحاب ماذا؟ الريح فإنه يسوقه. ولكن ترى كلما حدثت بعض هذه الحوادث ترى أن الإنسان يقف تجاه هذا الريح، وأقوى من الريح ماذا؟ الإنسان، فترى أنه يقف، كل حيوانات تهرب، ولكن يريد الآن أن يلتقط صورا وأن يفعل وأن يدرس كل هذه الأشياء التي تحدث عند الريح. لكن أقوى منه ماذا؟ أنت ترى ولدك عندما يكون معك أقرب الدرجة، يعني عندما يكون ولدك معك ينام يسقط مباشرة، أنت تكون في مجتمع ما حتى مهما كانت الدرجة أحيانا لا ترى نفسك إلا قد نمت، كيف ما استطعت أن ترد ذلك النوم عنك؟ هذا الإنسان القوي استطاع أن يجابه الرياح، إذا جاءه النوم لا يستطيع أن يدفع عنه، لكنه إذا أصابه هم عند ذلك امتنع النوم عنه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، آيات يفكر فيها الخلق. آتانا الله سبحانه وتعالى عقلا لنميز ما بين الخير وما بين الشر، أعطانا الله عقلا لنفكر في هذا الكون ونرى بعد ذلك هذه النتائج التي يعني ينبغي أن نصل إليها. طبعا وإن هذه القدرة عامة لسائر الممكنات، معنى عامة لسائر الممكنات أي لا يوجد شيء ممكن في هذا الأمر في هذا الوجود إلا يتعلق بقدرة الله. قبل وجوده كان تعلقه بقدرة الله تعلق القدرة به تعلق صلوحي، بعد وجوده كان التعلق تنجيزي. قال لأنها إذا صلحت لممكنين صلحت لسائر الممكنات لوجود التماثل وعدم الترجيح. هل يوجد ممكن أرجح وجوده من ممكن آخر؟ أبدا، فإن كل ممكن يساوي غيره من الممكنات في صفاته الذاتية. مثلا كل ممكن إذا كان جرما فله حجم، وكل جرم ماذا يقبل؟ أنت جرم تقبل الحركة، تقبل السكون، تقبل الموت، تقبل الحياة، تقبل اللون، تقبل الحزن، تقبل الفرع، أعراض تقوم بك. فإذا تعلقت القدرة بممكن ما وجب أن تتعلق بسائر الممكنات كما ذكر. يعني فلما تساوت هذه الممكنات في الجرمية وتساوت عند ذلك بحلول وقبول الأعراض فيها، عند ذلك نقول هذه بشكل مختصر وبسيط معنى القدرة، وهي صفة من صفات المعاني لله تبارك وتعالى. طبعا نحن دائما نكرر الصفات وذلك من أجل أن نحفظها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.